الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: والجواب عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع. تقدم في الدرس السابق التعرض إلى الدليل الأول من أدلة الجواز، والذي كان حاصله أن القائل بالجواز يقول: قد وقع في الشريعة المقدسة موارد اجتماع الأحكام غير الوجوب والحرمة من الاستحباب والكراهة، أو الاستحباب والإباحة، أو الوجوب والإباحة والاستحباب إلى آخره، التي أمثلة التي بيناها في الدرس السابق، وحيث أن التضاد بين الأحكام هو سواء كان وجوب و حرمة أو غيرها من الأحكام، فلا بد من القول بجواز الاجتماع في الوجوب والحرمة أيضا، فإن المانع لو كان هو التضاد لكان هو المانع في جميع الحالات لا في خصوص الوجوب والحرمة. والذي كان صياغة الدليل بشكل فني بقياس استثنائي أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، وقد وقع نظيره، إذن لا بد من القول بجواز الاجتماع. وقلنا بأنه لا بد من رفع اليد، هذا الاستحالة التي وقعنا أو وصلنا إليها، إما أن نرفع اليد عن التضاد بين الأحكام، وإما أن نرفع اليد عن أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وحيث أن الأول ثابت ولا يمكن رفع اليد عنه بالاتفاق بالإجماع أن الأحكام متضادة، إذن لا بد من القول بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فنقول بالجواز. هذا باختصار حاصل الدليل الأول. المصنف في مقام الجواب يجيب بشقين من الجواب، تارة بشكل إجمالي وأخرى بشكل تفصيلي. أما الإجمالي فيذكر المصنف ثلاثة أجوبة. الإجمالي يشتمل على، خلينا نسميه ثلاث أجوبة، ثلاث جهات. الجواب الإجمالي من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول أن هذه الموارد التي، الوجه الأول الإجمالي، أن هذه الوجوه والاحتمالات في اجتماع الأحكام التي ذكرت في الدليل كنقض لا بد من تأويلها، إذ لما قام الدليل والبرهان على استحالة الاجتماع، استحالة اجتماع الأحكام الخمسة، للتضاد بينها، فنفس هذا الدليل والبرهان يكون قرينة على لابدية تأويل ما ظاهره اجتماع الأحكام، فهو من قبيل التعارض الحاصل بين نص وظاهر. فكما أنه في مثل النص والظاهر يكون النص قرينة على عدم إرادة الظاهر، فنؤول الظاهر أو فنأخذ بخلاف ظهوره، كذلك في المقام، فإن الدليل العقلي على استحالة اجتماع الأحكام أقوى من النص في مقابل الظهور. فإذا عارض هذا الدليل العقلي ظهور في الاجتماع، ظهور مورد في اجتماع الأحكام، لابد أن يكون هذا البرهان والدليل العقلي على الاستحالة قرينة صريحة قوية على عدم إرادة الظهور في الاجتماع. فما كان ظاهره اجتماع الأحكام لابد من تأويله وصرفه إلى معنى لا يكون داخلا تحت اجتماع الأحكام الخمسة. هذا الوجه الأول في الجواب، إن شاء الله واضح مشايخنا؟
واضح شيخنا.
الوجه الثاني في الجواب الإجمالي أن محل البحث والنزاع في اجتماع الأمر والنهي يبتني على أركان وضوابط معينة تقدمت الإشارة إليها. واحدة من أركان بحث هذه المسألة وتصوير أو تحرير محل نزاع هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، هو أن يكون متعلق النهي غير متعلق الأمر. يعني هناك عنوانان، أحدهما تعلق به النهي والآخر تعلق به الأمر، والمشكلة تنشأ من اجتماع العنوانين خارجا في مورد واحد، في مصداق واحد. ولكن ما نجده في هذه الأمثلة التي ذكرت كنقض لا يتوفر هذا الضابط، فإن نجد الأمثلة تشترك في أن متعلق الأمر ومتعلق النهي واحد. فالصلاة في الحمام، الصلاة مأمور بها، والصلاة في الحمام منهي عنها. الصوم في عاشوراء، نفس الصوم في عاشوراء مأمور به ومنهي عنه. وهكذا إذا تلاحظون بقية العناوين التي ذكرت في هذه الأمثلة نجد أنها تجتمع في أن متعلق الأمر هو نفسه متعلق النهي. وهذا مما لا يقول به، لا يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في العنوان الواحد، لا يقول به حتى القائل بجواز الاجتماع في مسألة اجتماع الأمر والنهي. يعني في مورد نزاعنا اللي هو عنوان متعلق الأمر غير متعلق النهي، مصنف يقول نحن قلنا بالامتناع والخصم قال بالجواز، إنما هذا محل نزاع أين؟ في حالة تعدد العناوين. أما في موارد اتحاد العنوان، اتحاد متعلق الأمر والنهي، فلا خلاف بيننا وبين الخصم، بل نحن متفقون على استحالة الاجتماع في عنوان واحد. وبالتالي كما يجب علينا نحن قائلون بالامتناع أن نسعى لحل وتأويل هذه الموارد، كذلك على القائل بالجواز أن يشترك معنا في إيجاد الحل. وبتعبير لطيف، أن ما جاء به الخصم كنقض علينا تبين أنه نقض عليه أيضا، فعلينا أن نشترك ونسعى معا لإيجاد مخرج من هذا النقض. هذا الوجه الثاني في الجواب الإجمالي. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
واضح شيخ.
الوجه الثالث، لو تنزلنا عن الجواب الثاني وغضضنا النظر عن اتحاد المتعلق، فإن القول بالجواز على هذا الدليل يأتي في صورة المندوحة للمكلف في امتثال الأمر والنهي، كما في الصلاة في الحمام. فيتصور أن يتوجه الأمر إلى الصلاة والنهي إلى الصلاة في الحمام، والمكلف في مقام الامتثال يتمكن من امتثال التكليفين بأن يصلي خارج الحمام، بأن يصلي في المسجد، في البيت، في أي مكان، بحيث يتمكن من امتثال الأمر بإتيان الصلاة، ويتمكن من امتثال الكراهة بترك الصلاة في الحمام. في مثل هذه الحالة، إذا أقطعنا النظر عن الجواب الثاني وأن المتعلق واحد، حيث توجد أفراد أخرى للصلاة للمأمور به والمعبر عنه بوجود المندوحة، يمكن قبول الجواز في مثل هذه الحالة لو تنزلنا عن الأجوبة السابقة. ولكن في بعض الموارد وهي عدم المندوحة، القول بالجواز يوقع المكلف في محذور التزاحم، في محذور التكليف بالمحال، بمعنى أن القول بالجواز يوقع المكلف في لابدية المعصية، في لابدية المخالفة. ومن الواضح جدا أن الشارع لا يمكن أن نقبل منه تشريع ما يوقع المكلف جبرا في المعصية، كما في الصوم، صوم يوم عاشوراء، فإن متعلق الأمر وهو استحباب صوم يوم عاشوراء بعنوانه العام اجتمع مع كراهة صوم يوم عاشوراء مع عدم إمكان المكلف امتثال التكليفين. ما يتمكن المكلف أن يمتثل استحباب صوم عاشوراء بأن يصوم وامتثال كراهة صوم يوم عاشوراء بأن يترك صيامه، لأنه ما إلى بدل. فلو فرضنا أن المكلف صار بناؤه أن يمتثل التكليفين، لا يتمكن على الامتثال. إن صام خالف الكراهة، وإن لم يصم خالف الاستحباب. بمعنى، لو أردتم أيها القائل بالجواز، لو أردتم تمديد هذا الاجتماع إلى موارد اجتماع الأمر والنهي بمعنى الحرمة والوجوب، لأوقعتم المكلف في معصية لازمة عليه، يعني لو قبلتم الاجتماع حتى في مورد عدم المندوحة، هذا يعني أن المكلف إن صلى وقع في الحرمة وهي الغصبية، وإن لم يصلي خالف الوجوب، امتثل الغصب وترك الغصب ولكنه خالف وجوب الصلاة. إذن في مثل الموارد التي لا مندوحة فيها يكون القول بالجواز لازمه القول بإيقاع المكلف في المخالفة قطعا وجزما. وهذا بعيد من الشارع، إذن لا يمكن القول به. هذا الوجه الثالث من الجواب الإجمالي. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
إن شاء الله.
نطبق هذا المقدار. قال: والجواب عنه، عن الدليل الأول. أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف، هذا الجواب الأول أو الوجه الأول، لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع، بعد أن صار عندنا دليل عقلي على امتناع الاجتماع. فإذا كان هناك ما ظاهره الاجتماع لا بد من تأويله. ليش؟ ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان، لا يعارض البرهان، مثل ما تعبر الظهور لا يعارض النص، لأنه النص راح يكون قرين على خلاف، على إرادة خلاف الظاهر. كذلك بل بالعكس في البرهان والاستحالة تكون القرينية أقوى في عدم إرادة الظهور. هذا الوجه الأول، مع أن قضيته هذا الوجه الثاني. وقلنا المصنف بن يعبر قضية عن مرادة مقتضى، مع أن مقتضى ظهور تلك الموارد، موارد النقض التي ذكرها المستدل، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد. هاي الموارد التي ذكرت في النقض نجد أنها تشترك في كون متعلق الأمر والنهي عنوان واحد، مع أن مقتضى ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين، حكمين وجوب حرمة أو استحباب كراهة، عفوا مو وجوب حرمة، استحباب كراهة وكراهة وإباحة إلى آخره، بعنوان واحد. ولا يقول الخصم بجوازه كذلك، الخصم يعني القائل بالجواز، بجوازه بجواز الاجتماع كذلك، يعني بعنوان واحد. فصل العبارة هيك: ولا يقول القائل بالجواز بجواز الاجتماع بعنوان واحد بل بالامتناع، يعني حتى الخصم قائل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين. إذا بعنوانين هنا مورد الخلاف، هو يقول بالجواز نحن نقول بالامتناع، أما في العنوان الواحد فكلانا نقول بالامتناع بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين. عطف تفسير: فهو أيضا الخصم القائل بالجواز، فهو أيضا لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها. بعدها مو بس احنا راح نصد لي تخريج هذه الموارد اللي جابها نقض، لا، هو أنت هذا النقض راح يرتد عليك يا أيها القائل بالجواز. هذا الوجه الثاني، لا سيما الوجه الثالث. هذا بعد قد البعض يعتبره وجه ثالث، البعض يعتبره تتميم للثاني، المهم الفكرة تصير واضحة، ومهم بعد التبويب. لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، لا سيما هذا الأجوبة اللي ذكرناها لابدية التأويل، لا سيما يعني بالذات نحتاج التأويل ولا مخرج من لابدية التأويل. وين؟ إذا لم يكن هناك مندوحة مع وجود المندوحة بها مجال نرفع اليد على لابدية التأويل بأن نقطع النظر إلى آخره كما بينا. أما مع عدم المندوحة لا، ما ممكن أن نلتزم بالاجتماع، لابد من إيجاد تأويلين كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها. فلا يبقى له للخاصم مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها في تلك الموارد على جوازه أصلا كما لا يخفى. هذا الجواب الإجمالي. إذا اتضح إن شاء الله ننتقل للجواب التفصيل.
واضح شيخنا.
بلي. قال وأما تفصيلا فقد أجيب. الجواب التفصيلي تعرض له الشيخ الأنصار الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بكلام طويل كما يشير المصنف، وتفصيل التعرض له يطيل المقام. فالمصنف كما يعني على ما سنراه من التطويل الذي ذكره يعبر عنه أنه هذا اختصار لكلام الشيخ الأنصاري. فالشيخ أطال في الجواب عن هذا الدليل بالتعرض لموارد النقض مورد مورد والجواب عنه. أما المصنف فيقول ما يمكن أن نذكره كاختصار جواب تفصيلي، ولكن باختصار هو بالشكل الآتي. أولا يمكن تقسيم هذه الموارد التي ذكرت كنقض إلى ثلاثة أقسام بلحاظ متعلق النهي، فإن النهي في موارد النقض تارة يتعلق بذات العبادة مع عدم البدل لها كصوم يوم عاشوراء، يتعلق النهي تعلق بذات العبادة وليس لها بدل، وأخرى يتعلق النهي بذات العبادة وله بدل وللعبادة بدل كما في الصلاة في الحمام، وثالثة يتعلق النهي بالفعل المجامع للعبادة، مو بنفس العبادة وإنما بالفعل المجتمع أو المجامع أو المتحد مع العبادة أو الملازم للعبادة. لاحظوا ياي، فهذا نقدر نقول مرة يتعلق بذات العبادة ومرة يتعلق لا بذاتها. إذا بذاتها بشقين، مرة له بدل ومرة لا بدل له، هذا الشق القسم الأول والثاني. القسم الثالث أن يتعلق النهي بغير ذات العبادة. غير ذات العبادة شنو؟ أحد أمرين، فعل يجامع العبادة خارجا أو فعل يلازم العبادة خارجا. سأل شلون نصوره؟ يذكر المصنف يقول كما في بناء على كون النهي عن الصلاة لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها. المثال اللي يذكر للقسم الثالث الصلاة في مواضع التهمة كالصلاة في معاطن الإبل أو في المزبلة أو في كل مكان إتيان الصلاة فيها يؤدي إلى اتهام المصلي بعدم احترام الصلاة أو بإرادة انتهاك الصلاة ونحو ذلك. لكن شلون نتصور أنه النهي تعلق مرة بفعل مجامع وأخرى بفعل ملازم؟ بالكم يمي شوية. هناك مطلب يذكر في الفقه في باب الصلاة أن الأكوان داخلة في حقيقة الصلاة أو غير داخلة، إذ معلوم لديكم أن الصلاة هي عبارة عن الحركات المخصوصة، النية، تكبير، قراءة، ركوع، سجود إلى آخره. هذه أفعال، يتخلل هذه الأفعال أكوان، يعني الكون في المكان، الفترة التي بين التكبير والقراءة، بين القراءة والركوع، بين الركوع والسجود. هذه حالة السكنات، حالة التوقفات، أو حالة الانتقال من حركة إلى من حركة مخصوصة إلى حركة مخصوصة، يعبر عنها بالأكوان الصلاتية. هذه داخلة في حقيقة الصلاة ولو خارجا أو خارج حقيقة الصلاة. فالصلاة حقيقتها أفعال وسكنات، أفعال وأكوان، أو أفعال فقط والأكوان خارجة. إذا قلنا أن الأكوان داخلة في حقيقة الصلاة ولو خارجا داخلة ولو في الخارج، فصار متعلق الأمر هو الصلاة بمعنى الحركات المخصوصة، ومتعلق النهي هو الكون في مواطن التهمة، هو الكون في ذلك المكان. والأكوان خارج الشق الأول داخلة في حقيقة الصلاة. يعني شنو صارت؟ أن متعلق النهي فعل خارجي متحد وجودا مع متعلق الأمر. متعلق الأمر هو تلك الأفعال فقط، متعلق النهي الأكوان، والأكوان والأفعال كل منهما بالانضمام يوجد الصلاة وحقيقة الصلاة خارجا. هذا شرح يصير حينئذ. الصلاة في مواطن التهمة مثال لتعلق النهي بفعل مجامع لمتعلق الأمر. أستعلى الشق الثاني. وإذا قلنا بأن الأكوان خارج عن حقيقة الصلاة، ففي الخارج حقيقة الصلاة تنوجد بالأكوان، عفوا بالأفعال، ركوع وسجود وقراءة إلى آخره. أما الأكوان فخارج عن حقيقة الصلاة، ولكن المكلف حيث إنه لا يتمكن من إتيان أفعال الصلاة إلا ملازمة للأكوان، ما ممكن أن يأتي بفعل إلا وهو كائن في فضاء وفي مكان، فالأكوان تكون ملازمة للفعل العبادي للصلاة، والنهي تعلق بالأكوان. فعلى هذا الشق الثاني يكون النهي قد تعلق بفعل ملازم لمتعلق الأمر. إذن هذا الأقسام الثلاثة صارت بالشكل الآتي: أن متعلق النهي تارة يتعلق بذات العبادة مع عدم البدل كصوم عاشوراء، وأخرى يتعلق النهي بذات العبادة مع وجود البدل كالصلاة في الحمام، وثالثة يتعلق النهي بفعل مجامع لمتعلق النهي أو ملازم لمتعلق النهي. إن شاء الله واضح مشايخنا؟ قال: وأما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام. فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، فيقال: وعلى الله الاتكال. أن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام، يعني ناظر إلى التقسيم بلحاظ متعلق النهي ما مكروهة. أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له، كصوم يوم عاشوراء. والنوافل مثال آخر، النوافل المبتدأة في بعض الأوقات، النوافل يقسموها مبتدأة وغير مبتدأة. النوافل الغير مبتدأة هي اللي ورد فيها دليلها الخاص بأوقاتها المعينة وبظروفها أماكنها الخاصة. أما يعبر عنها مبتدأة بمعنى هي التي تشملها العناوين العامة، استحباب ركعتين بشكل عام، استحباب التقرب بشكل عام، استحباب التعبد بشكل عام، فهذا شنو يعبر عنها بنوافل مبتدأة. فهي من جهة كونها نوافل داخلة تحت عنوان العام مستحبة، وقد ورد النهي عنها في بعض الأوقات كالنهي عن مثلا التنفل بين الطلوع، بين الطلوعين، يعني بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فنافلة الفجر قبل صلاة الفجر، على كلام أنه بعضهم يجوز قضاها أو ما يجوز قضاها، المهم كنافلة أخرى مبتدأ غير نافلة الفجر بين الطلوعين عند الغروب وهكذا. في بعض الموارد ورد نهي عن الصلاة في ذلك الوقت الخاص، فبالتالي يصير هذا النافلة المبتدأة من جهة مستحبة ومن جهة شنو مكروه، والعنوان واحد. ك يعني مو عدي مثل الصلاة والصلاة في الحمام، لا، هي نفس الصلاة تعلق بها أمر ونهي. ثانيها ما تعلق به النهي كذلك، يعني بعنوانه وذاته، ويكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام، كالنهي عن الصلاة في الحمام. ثالثها ما تعلق النهي به لا بذاته، النهي لم يتعلق بذات العبادة، بل بما، يعني بل تعلق بما هو مجامع معه، مع ذات العبادة أو الفعل العبادي، مجامع وجودا أو ملازم له خارجا. مثال لهذا شنو؟ كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها، عن المواضع، لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها، أو عنها عفوا، عن العبادة، بناء على كون النهي عن العبادة لأجل اتحاد العبادة مع الكون في مواضع التهمة. بالتصويرين اللي ذكرناه، مرة يصير مجامع، مرة يصير شنو ملازم. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
واضح شيخنا.
نعم. ثم يتعرض المصنف للجواب عن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة بجواب مستقل. فمرة أولا يتعرض إلى القسم الأول شلون نأوله، ثم القسم الثاني، ثم القسم الثالث. أما القسم الأول فنلتفت إحنا أنه إحنا وين في مقام التأويل الإثبات، التأويل لما ورد ما ظاهره الاجتماع. فما يذكر من جواب بعنوان تأويل إنما هو تخريج ثبوتي. لاحظوا وياي، يعني شنو تخريج ثبوتي؟ يعني إحنا نحاول تصوير الاجتماع بين الأمر والنهي بما يخرجه عن محذور التضاد. ملتفتين وياي؟ لابد من الاتيان بتأويل يحافظ على الأمر والنهي مع عدم الوقوع في التضاد، مع الالتفات لأنه احنا عندنا عنوان واحد صار متعلق الأمر والنهي. هذا المتعلق الأمر والنهي يفترض أنه وقعنا احنا في مشكلة الاجتماع ضدين فنحتاج إلى تأويل، يعني تخريج ثبوتي تصوير في مرحلة الثبوت لبيان عدم وقوعنا في محذور التضاد. ولذا المصنف يذكر للقسم الأول ثلاثة أجوبة تشترك جميعا هذه الأجوبة الثلاثة في أنها تمنع حصول التضاد بين الأحكام. أما الجواب الأول، حاصل الجواب الأول أن الكراهة، طبعا مورد كلامنا في الأول منه مثالنا الصوم في عاشوراء أو النوافل المبتدأة، هذا أن الكراهة لم تنشأ من مبغوضية في الفعل. أصل الإشكال كان يقول أن الكراهة تنشأ من مبغوضية والاستحباب ينشأ من مصلحة، وعلى بلوغ كل من الحكمين مرحلة الفعلية راح يصير اكو عندي شنو؟ بعث وزجر، هنا يحصل التضاد اذا تتذكرون، هذا اصل الاشكال. الان المصنف يقول في مثل الصوم في يوم عاشوراء الكراهة لم تنشأ من مفسدة في الفعل في صوم يوم عاشوراء لتكون تلك المفسدة مولدة لزاجرية عن الصوم فيقع التضاد، وإنما الكراهة نشأت من وجود عنوان ثانوي في الترك، وذلك العنوان الثانوي فيه مصلحة. التفتوا وياي، عدنا شنو؟ فعل الصوم وترك الصوم. ترك الصوم صار منهيا عنه لا لمفسدة في الصوم، وإنما لوجود عنوان ثانوي انطبق على الترك. ذاك العنوان الثانوي الذي انطبق على الترك فيه مصلحة، بحيث إذا ترك المكلف الصوم حصل على مصلحة ذلك العنوان الثانوي المنطبق على الترك، فيدور أمر المكلف بين تحصيل مصلحة الفعل بالصوم وبين تحصيل مصلحة العنوان الثانوي بالترك، فيدور أمره بين استحبابين بين مصلحتين، أحدهما أرجح من الآخر. وقد دل الدليل على أن العنوان الثانوي المنطبق على الترك مصلحته أشد وأعلى من مصلحة الصوم. منين هذا العنوان؟ هذا منين استفدنا؟ من مداومة الأئمة عليهم السلام على ترك صوم يوم عاشوراء مثلا. افرض هذا الدليل، دل الدليل، ولو كان الدليل هو مداومتهم عليهم السلام على ترك الصيام في يوم عاشوراء، مع أن الصيام في يوم عاشوراء مشمول للأدلة العامة باستحباب صيام أي يوم من أيام السنة. فإذن لا يوجد تضاد بين كراهة واستحباب، ما عندنا اجتماع كراهة واستحباب، وإنما عندنا تزاحم بين استحبابين أحدهما أشد من الآخر، وقد ثبت في محله أن امتثال الأهم لا مانع منه وإن كان في قباله شنو تكليف المهم. فيصير المكلف حينئذ يوم عاشوراء إذا صام يحصل على مصلحة الصوم اللي هي بمقدار معين وليكن 70%، وإذا ترك الصوم يحصل على مصلحة أعلى من 70% وليكن 90-80% أي شيء. فترك الصوم نهي عنه لا لمفسدة ومبغوضية في الترك، وإنما لمصلحة في عنوان انطبق على الترك. أنت راح تسألني شنو هذا العنوان؟ شنو العنوان الثانوي اللي ينطبق على ترك استحباب الصوم، على ترك يوم مستحب صومه؟ نقول مو مهم نعرف ذاك العنوان شنو بعد أن لم يذكره الأئمة عليهم السلام، لكن إذا أردنا أن نخترع عنوان معين فليس بالأمر الصعب وليس بالشيء البعيد، كأن نقول مثلا على غرار ما يذكر في عرفة أن ترك الصوم في يوم عاشوراء يفرغ المؤمن لإقامة العزاء أفضل مما وهو صائم، أكثر نشاطا أشد عملا إلى آخره، وإقامة الشعائر العامة أولى وأفضل وأعلى ثوابا وأشد مصلحة من العبادات الخاصة الصيام. يعني أنت بين يدور أمرك في يوم عاشوراء بين أن تصوم وبين أن تروح تبات في كربلاء، أو بين أن تطلع ما أدري مسيرة إحياء عزاء، يدور بيناتهن، أو ما يدور تقدر تخرج وأنت صائم لكن نشاطك أقل. ممكن نتصور أنه في يوم عاشوراء النشاط بإظهار العزاء وإظهار البكاء وإعلاء الشعيرة هذا مصلحته أشد من مصلحة أن تصوم في هذا اليوم، فيصير يوم عاشوراء حاله حال بقية الأيام مشمول بالاستحباب باستحباب الصوم لوجود مصلحة في نفس الصوم في كل يوم يوم. لكن هذا اليوم بالخصوص لأن إعلاء الشعيرة فيه مصلحة أعلى وإعلاء الشعيرة يتنافى مع الصوم، فترك الصوم فيه مصلحة، لا أن نفس الترك فيه مصلحة، وإنما العنوان الملازم أو العنوان الثانوي المنطبق على الترك فيه تلك المصلحة. إن شاء الله واضح هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول نفس ما سبق، نفس الجواب الأول، ولكن لا نقول بأن العنوان الثانوي يعني لا نقول بسبب أن المفسدة نشأت من عنوان ثانوي انطبق على الترك، عفوا المصلحة نشأت من عنوان ثانوي انطبق على الترك، وإنما النهي كان بسبب وجود عنوان ثانوي ملازم للفعل لا متحد معه. فنفس التصوير اللي ذكرناه لكن لا بعنوان أن العنوان الثانوي هو منشأ عنوان ثانوي ومنشأ المصلحة، وإنما هناك فعل ملازم للترك هو منشأ المصلحة، وتفصيله أكثر بالتطبيق العبارة إن شاء الله. الجواب الثالث اللي حق نطبقه إن شاء الله، أن يكون النهي نهي إرشادي، نهي تنزيهي. عن شنو؟ يعني مو نهي مولوي كاشف عن مفسدة ومبغوضية، فبعد ما نبحث عن مفسدة ومبغوضية لا في نفس الفعل ولا في عنوان ثانوي على الترك ولا فعل ملازم للترك، لا، وإنما نقول أصلا النهي ليس مولويا، وإنما هو نهي إرشادي، يعني إرشاد إلى أن ترك الصوم فيه مصلحة أشد. ماكو مانع أن يصير عندي فعل معين اتيانه فيه مصلحة وتركه فيه مصلحة أشد. منين جت المصلحة الأشد؟ ولو للجوابين الأول والثاني، فيصير كأنما في مرحلة سابقة هناك مصلحة في الترك، سواء كانت من العنوان الثانوي أو من الفعل الملازم. الشارع ينهى عن الصوم بمعنى يأمر بالترك بنحو النهي الإرشادي، يريد أن يرشد المكلف إلى أن الترك فيه مصلحة أشد من مصلحة الصوم. وأمثلة ذلك العرفية كثيرة جدا، الوقت لا يسع لي الدخول في تفصيلها، موكولة إلى التأمل. نقرأ العبارة إذا عدنا وقت إن شاء الله. قال: ولو قسم من عدفة ما أعتقد إلا حق. أما القسم الأول، المهم المطلب واضح مشايخنا
إن شاء الله جيسنا.
أما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه، وراح يجي يذكر الأجوبة، يعني تنزيها عن الفعل العبادي، يعني لم يتعلق بنفس الفعل العبادي. النهي لم يتعلق بنفس الفعل العبادي بعد الإجماع على أنه يقع صحيحان. هذه النقطة هم فاتنا نبينها، أنه المصنف يتعرض إلى تصوير الإشكال في القسم الأول، أنه شلون نصور وجود اجتماع أمر ونهي في نفس الصوم في يوم عاشوراء. يقول من جهة أن يوم عاشوراء هو كبقية الأيام مشمول باستحباب الصوم بشكل عام، فكما يصح يستحب صيام يوم الأول من رجب، الثاني من رجب، العاشر من شعبان، الخامس من ربيع أول، إلى آخره، أحد الأيام هو يوم العاشر من عاشوراء من محرم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ورد النهي عن صيام يوم عاشوراء. منين استفدنا هذا النهي؟ من مداومة الأئمة عليهم السلام على تركه. هذا بعد مطلب آخر فقهي على أصولي، أنه يستفاد من ترك الإمام النهي أو لا. إجماع الإمامية أن المداومة على الترك يستفاد النهي. نعم، هذا النهي يصل إلى حد الحرمة أو حد الكراهة، فيه خلاف. يعني التفت وياي، ترك الإمام لفعل لا يكشف عن النهي، لكن مداومة الترك يكشف عن النهي. ثم نجي نشوف هذا النهي يدل على الحرمة أو يدل على الكراهة. على أقل التقدير بالاتفاق يدل على الكراهة. إذن من مداومة الأئمة عليهم السلام على ترك صيام يوم عاشوراء نستكشف كراهة، أو نستكشف النهي عن صوم يوم عاشوراء. فلو كنا نحن وهذين الوجهين يعني دليل الاستحباب ودليل النهي لقلنا ببطلان صيام يوم عاشوراء للنهي عن العبادة، ولكن قام الإجماع على صحة يوم عاشوراء، صحة صيام يوم عاشوراء. فإذا بضميمة الإجماع على صحة الصوم نستكشف أن النهي نهي كراهتي، فراح يصير عندنا استحباب صيامه وكراهة صيامه، فصار عندنا شنو هنا؟ اجتماع الكراهة والاستحباب. قال بعد الإجماع على أنه يقع صحيحان، على أن الفعل يعني على أن صيام يوم عاشوراء مثلا يقع صحيحان، ومع ذلك يعني ومع الإجماع يكون تركه ترك الفعل أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك، إما لأجل هذا الجواب الأول فالنهي تنزيها عنه، إما وإما وإما لي أجوبة ثلاثة بعد ظهر الوقت ما يسع يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.